الأصول طبعا الأصول شو ناخذ الأصول بالتفاصيل اللي موجودة في كتاب الحلقة الثانية لأن أنا بأخذ ملخص الحلقة الثانية لكن كيف جاي ملخص مو ملخص مو ناخذ التلخيص يعني الخلاصة وإنما بنحاول نعيد صياغة الأصول بحيث إن إحنا نحدد الموضوع وعلى أساس الموضوع بنحدد المسائل وعلاقة كل مسألة إلا بعد لأن حتى نطلع إن شاء الله من هالعشر جلسات نقول إيش مي كاملة ولكنها منظومة من القواعد الأصولية اللي مستخدمت هو إيش الأصول استخدمت هو شو انتهى الأصول فيه يعني إذا أقرأ قرآن أو أقرأ تفسير قرآن أول شيء لازم يكون عندي هو إيش قواعد أمشي عليها في سنة التفسير قواعد أمشي عليها في سنة الرواية طبعاً هذا كأصل أصل الأصول طلع حتى نفهم النصوص الدينية الآية والرواية ولكن في الواقع الأصول يدرس قواعد فهم الناس أو الكلام حتى هو ما كان كلام ديني احنا نتكلم على اي اساس ناخذ او نختار اي الاحتمال يقصده وش مقصود المتكلم اي الاحتمال الاقوى كيف يكون كلامنا نحتاج الى قواعد اصوليه وش الفرق بين الاصول والمنطق المنطق يعرف الاسلام من عشان التواصل ولكن المنطق مش تواصل لكن التواصل هو ايش الكليات يعطينا هيكليه الفهم لكن لما ندخل في العرف ممكن كمان منطقي ومرتب او نقدر نرتب ترتيب منطقي الاصول يدرس القواعد العرفيه واثر هذا القواعد العرفيه وعلاقتها بالقواعد العقليه اللي مستنتجها من المنطق اللي يعتبر الاصول مكمل الى المنطق ونفس طريقه المنطق المنطق يدرس قواعد حتى نفهم ونفهم الاخرين الأصول نفس الشيء يدرس قواعد عشان نفهم كلام الآخرين نقدر نتفاهم معهم بطريقتهم في المنطق ما يتكلم عن العرف ولا يتكلم عن الشريعة ولسان الدين ويصير نازل مو بس في المنطق نازل وعارف العرف فالأصول يكمل القواعد العقلية في شيء يزاحم القواعد العقلية وهو العرف طبيعة الناس، طبيعة الحياة الاجتماعية، الظروف المحيطة، الظروف الاجتماعية اللي تحيط بين الإنسان اللي حوله إنسان متعقد ما يقدر يعيش بعقل مجرد لازم ينزل إلى المجتمع والظروف المحيطة بالمجتمع المنطق يعطينا قواعد عقلية مجردة الأصول يعطينا قواعد عرفية يعني لا الظروف الاجتماعية كيف تتعامل كيف تتعامل قواعد عرفية ويحاول يوازن بين ويوجد علاقة بين القواعد العرفية هذه السفلية اللي داخلة في العلاقة الحسية والقواعد المجردة يوجد علاقة بينها مثل نستفيد من القواعد العقلية ومثل ما نقدر نستفيد الشريعة أو المشرع مثل استفاد من القواعد العقلية ومثل استفاد من القواعد العرفية أنظر القواعد العرفية أنظر طريقة النص خلاص فإحنا غالبا في الأصول أول شيء عشان نحمل مجموعة لو ذاكر في الأصول أصول لا حلقة ولا حلقة ثانية ولكن ذاكر أن الأصول يدرس مجموعة من زي مثلا ظهور صيغة الأمر في الوجوب الأحكام تنقسم مثلا إلى تكليفية ووضعية تنقسم إلى أولية وثانوية وغيرها من نفس المسائل اللي درسناها في الأصول إحنا ما نبغى ندرسها بشكل متناثر بهذا الشكل نبغى نوجد علاقات بينهم نبغى نعرف صياغتهم والبين علاقته بالعلوم العقلية. وش الفرق بين؟ لأن تذكرون في المنطق أخذتون مثلا المنقول، يعني في بعض المصطلحات لما ذكر الحدية مصطلح الحدية في المنطق وش يعني؟ وش الفكرة؟ البرهان، وش البرهان؟ الحجة أهم من البرهان. لك الأنصر يا شيخ المرسل يقول لنا الدليل يعني إرادة الطريقة، الحجة يعني اشتغل على الخصم، صح؟ فأنا أقول حجة، حجة عليك يعني مو دليل إلك. الحجية وش تعمل؟ الحجية يعني ترتيب المقدمات، يعني ترتيب القضايا اللي موجودة عندنا بطريقة توصلنا إلى نتيجة يقينية أو نتيجة تقطع الخصم. حسي يعني حسي على إيه؟ يعني أنا اقتنعت فيها. ممكن تكون فعلا واقعية يقينية، ممكن تكون لها من باب الجدل وكذا، وحجية بحجة يقينية مو حجة برهانية. الحجة لا تساوي البرهان، الحسي عام من البرهان. يعني برهان جدل مغالطات حتى يعني أصلا غلط، بس لأنه استخدم إدراكته بالمقدمات بطريقة خليني أقتنع شيء خطأ. هذه الحجة، إذا أن حجية على تصوير المقدمات حتى نقنع الطرف أو نصل إلى الوصول. أما في الأصول بعد عندنا الحجة، الحجية في الأصول يعني دي العمل اللي إحنا نتعرف لأن الأمر ظاهر في الوجوه. فلما الله سبحانه وتعالى يأمر بالصلاة على الأمر حج عليك، ما تقدر تقول يمكن الله سبحانه وتعالى يبغى الاستحضار. حج عليك يعني أنت لازم تعتبر هالأمر، لازم تقوم بهالأمر، لازم تلتزم فيه. إذا ما التزمت فيه عليك عقاب. فرق بين حجية الأصول والحجية مصطلح واحد. ولكن حسب العرف الخاص يعني في المتعارف بين الأصوليين، حجة يعني واجب الالتزام به. أما عند المناطق حجة يعني رتبنا المقدمات حتى نوصل إلى حد نقنع الخصم، نقنع الطرف الآخر أو نصل إلى اليقين. وهو شكل بحاول نقارن بين القاعدة في وين القواعد اللي مثلا تحت نسخة هذه في الأصول كيف تستخدمها، في المنطق كيف تستخدمها. بس طريقة دراستنا للأصول بتصير هالطريقة إن شاء الله. إحنا ما بندرس كل الأصول، بنلقط بنشوف وش اللي ممكن ينسجم بشكل مباشر، يعني واضح الانسجام مع القواعد اللي بنسجمها من طرق العربة ولا مدرسة. لما تتعلم القواعد نقدم أي قاعدة، هل القواعد هي نفسها موجودة ممكن في العقائد موجودة في المنطق؟ وش الفرق بينها وبين موجودة في المنطق؟ في فرق، ولكن وش الفرق حتى ما نخلص على المنطق والأصول؟ زين؟ مثلا في إشكال واحد يطرحها طبيب من الجامعة، هذه المقالة عن كيفية استنباط الأحكام الشرعية، وأن هذه الاستنباط كلها يعتمد على خبر الواحد، يعني كلها مثلها مفجة، مفجة بأي معنى؟ بالمعنى المنطقي. فإذا علي يقول مفجة يعني ما هي يقينية، ولكن شفنا المراجع يقولون أن هي مفجة وأن شفنا لازم نؤمن فيها وما إلى ذلك. احنا حسنا وش يحصلون فيها، يعني انت لازم تتجون فيها ولازم تؤمن فيها وتتجون قبل غيرها صحيحة 100%. من وين نشأ دي الافتراض؟ لأنه يفكر الحجة بمعنى واحد، الحجة عليك يعني لازم تقتنع فيه. في الأصول الحجية مو انك تقتنع، الحجية انك تلتزم حتى لو ما كنت مقتنع، حتى لو ما حصلت على دليل عقلي. هذا مثال من القلب بين الحجية في الأصول والحجية في المنطق. أو مثلا الحجية بين المادية وبين العقلية. المادية وش الحجية؟ الحجية يعني الشيء اللي نشوفه ونشوفه أثاره. ثم قابل العقليين الحجية يعني تصير المقدمات لما تصنع خلاص. فكان ده طبيب يدعو المراجع لانهم يدخلون وين؟ يدخلون الطريق الصناعي العالمي، يدخلون الطريق التجريبي في الصفحه دي اسمه المسائل. يعني احيانا هذه المساله انا اتعرض لها ان شخص معين وراح تفسر الفقيه هو يقول لك يبني بناء على الروايات، هذه الروايات مثلا حتى لو كانت من خبر واحد لكن في روايات تلزم المحرك بانه يعرف خبر واحد، وتلك الروايات مش فيها روايات متواتره اللي تلزمنا بانه يعرف خبر واحد. اخر يعني خبر واحد نعمل فيه والله نعمل فيه العقل هو ما تصير يصدق شخص واحد، لازم تتأكد، لازم تطلع الأطمئنان، لازم تشوف المقدمات هذا الشخص زين، خلفياته أغراضه ما أدري وش. ولكن الأثر الأول في وش اسمه في الأصول اللي عمل في خبر واحد وش فيه؟ حجة. اي بعدين يجون يقولون ان احنا هذا خبر واحد ما نعطي بس كذا على الاطلاق، لازم نشوف الطرق المحيطه مع ذلك. هذا الطبيب يقول لازم الحجه ما ترجع الى نفس خبر واحد، وانا ما ترجع الى تجربه رد الفعل، يعني خلينا نجربها او نشوف تاريخ الانسان لما جرب رد الفعل زي مثلا الله يعزكم مثلا شرب الخمر. لما جرب الانسان او مثلا السرقه او اي فعل، لما جربها الإنسان وشاف إلى أضرار، إذا يمنع أن إلى أضرار. أما إذا كان إذا ما كان الأضرار لكن لو مثل واحد غنى يروح يسرق واحد فقير ما يقدر يتصرف بأمانة، فهو بيروح يتصرف بأمانة يسوي بها مشاريع، هذا ما له ضرر، صار في منفعة. لأن التجربة أثبتت بأن الفعل مطلوب. يعني أحيانا الدول الكبرى تترك الدول الضعيفة تقول انها قاعدة تصرف، تقول انها قاعدة تصرف يحسب عكس، قاعدة تستثمر على الاموال، قاعدة تنمي شو اسمها الحياة الانسانية، حتى لو ما كانت في الدولة نفسها، الاخيرة قاعدة تنمي، قاعدة تنشأ مصانع تنشأ وترفع مستوى الانسان في كل العالم. ولو ما كان مرتفع مستوى الانسان الا في تزاحم لازم فيها تضرب. لأن سرقنا منهم لا يضرون الأصل، ما عندهم قدرة على وين على الاستفادة منها وعلى الصناعة. هل أنت موجود وين التجربة البشرية أساسا؟ إذا هذا على مستوى ولا حجة حجة، لكن شرعنا شرع مو عند يستثمر ويقيم حياة اجتماعية، الشرع عندنا يحافظ على الإنسان، الإنسان هو الأصل مو يقاوم الصناعة. وبالتالي لما يصير الإنسان هو الأصل، من يعرف به الإنسان مش بين ناقض رسول من ناقض رسول ليه يحجر رسول كيرو على ولذلك إذا قال إن عملنا الشيء فهو الشيء من يصير إن حكي عليه إحنا لازم نتنى فيه لويش؟ لأن صدر ما الشارع العربي ما يتناسب معها الإنسان، الإنسان مو آلة نحللوه نتعرف عليه بشكل بسيط ونقدر نعرف القوانين اللي تناسبه، وأنا أحتاج حتى نتعرف على ما يناسبه ونخلي حجة عليه مع اللي ما يناسبه ونمنع عنه، أحتاج أن نحن نوفي على خالقه. فالحجية في الأصول تختلف عن الحجية في المنطق والحجية في المادية، المدرسة المادية يعني بين المدرسة العقلية والمدرسة المادية، وعندنا المدرسة الأصولية، هذا في مصطلح واحد. الحين في درجة يعني في وقت يعني في القواعد أو الجهات اللي نشوف فيها تعارض أو احتمال وقوع تعارض منها بنتكلم عن هذا القواعد. هل طريقة الدراسة؟ أما قلنا الأصول يتكلم عن وين؟ يتكلم عن نفس المنطق، يتكلم عن مجموعة من القضايا، يعني يتكون مجموعة من القضايا حتى روايات، روايات يحولها إلى روايات يروها قضايا صحيح؟ يبقى 100 أصول بشكل منطقي، مش من دون نحولها؟ ما منطقة منطقة خطوة كيف تحولنا إلى قضايا منطقية، يعني تحطون الموضوع في مكان، تحطون المحمول في مكان، بعدين يجيون الزمان والمكان كذا. إذا ترى ترتيب المطالب، ترتيب المطالب يعني أول شيء تحطون لها شيء موجود، بعدين تجيبون هل المرتبة، بعدين تجيبون لما، تحطون صح من زمان. إذا هل ترتيب المطالب شو يقول لنا؟ يقول لنا أين أنت تقدر تحولها؟ طبعا لا شكرا كيف تكون زين؟ الأقول لك شيء كون قضايا دي قضايا عشان يتعامل معها الأقول لازم يحولها إلى قضايا وشيها علمية. تذكرون القضية العلمية؟ وشي القضية العلمية؟ اللي يكون فيها موضوع وحكم. هذه قضية موضوع محمول محمول ونبذة بينها وهذا القضية، صح؟ مين هذا القضية العلمية وشي؟ يعني أول سنة حكايتها وشيها؟ حكايتها كلية و تشمل كل زمان وكان يعني لا تتغير، كاملة لا تتغير. دائما المشاملة لكل زمان ومكان يعني زي مثلا اللي قلناها من شوي اللي هي صيغة مثلا فعل الأمر وش فيه ظاهر في الوجه زي مثلا الحكم التكليفي كل حكم تكليفي وجهي كل حكم تكليفي يوجه المكلف توجيه مباشر، يعني هذا حرام هذا واجب حرام، يعني وانا اسمع واجب يعني لازم تتركه فيه حرام يعني لازم تتركه، توجيه مباشر. كم الاحكام التكليفيه؟ خمسه، صح؟ الوجوب والحرمه والاستحباب والكراهة والإباحة. الأحكام التكليفية تقول كل حكم تكليفي من هالأحكام أنواعها، كل حكم تكليفي يحمل معاه يشير إلى توجيه المكلف بشكل مباشر. لو ايش قلنا يحمل معاه؟ لانه مثلا لما احنا تعالوا للمصابيق اقول مثلا الصلاة واجبة، اذا بشكل مباشر المين المكلف مأمور بالصلاة. ناخذ مثال مثلا لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن،
في رسول الامر لا تنكحوا رسول
الله
لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن.
نعم ما قضية ما طيرون فيها لوش فوتي من شخص المشركات المؤمنات. لا نحسها نحسها حولوها إلى قضية، ما نحولها إلى قضية، نحاول نحافظ على وين؟ على نفس الشكل المحمول والموضوع والحكم.
قضية
إيه سواها قضية خبرية سويها الحين لو ما حد في مصر. الشيخ المظفر في استمارين تحول إلى قضية منطقية. لكن تحلونها مع في مصر في العشرة.
منى ولا مريم؟
بس انت هو كده تايه والله الى قضيه انا مش اتطور وين الموضوع نكاحي مش بتاعك الموضوع للسلام انا نكاحي مش بتاعك اذا بطول الموضوع نكاحي مش بتاعك لا تنسى كل مش بتاعك يا من اذا نكاحي مش بتاعك قلت ايه حرام حتى يؤمن حتى يؤمن او ما حتى يؤمنوا مثلا حتى يؤمن ما يؤمن ولكن طلع الموضوع والمحمول من القضية فهم؟ أقول النكاح والمشركات حرام إلا أن يؤمنوا مثلا أو حتى يؤمنوا فيؤمنوا استثناء منها لو كل حرام ما قلنا مكروه لا بدك بصيغة النهي بصيغة فعلا النهي ومفترض في الأصول هذه يدرسها هذه قضية كلية تطبق على كل المصادر قضية كلية حكاية كلية ما في استثناء صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب صيغة فعل النهي تدل على الحرمة فلما أروح إلى مصادر على طول أعرف هنا الفقرة هنا الشيء حرام إذا نكاح المشركات الشيء حرام إلا أن يؤمنوا حرام من موجودة موجودة مادة موجودة هيئة الحرمة لأن عشان تحوى فيها هيئتها هيئة نهي المادة مادة النكاح لكن الهيئة يعني صورة صورتين صورة الكلمة ما؟ صورة وصورة نهي فصورة النهي صيغة النهي فعل النهي هي اللي تدل على الحرمة ظاهرة الحرمة يعني موجودة صيغة فعل النهي في هيئة لا تنكحوا لا تنكحوا خلاص يتكلم الأشياء اللي بس تقلل الطبايع بعدين نروح نطبقها على الروايات الآيات اللي تتكلم عن الأمر بهالطريقة نحولها أول شيء إلى قضية منطقية زين بعدين نضيف لها هذه بتصير المقدمة الصغرى بتصير صح ونجيب الكبرى من وين؟ من الأصول القواعد الأصولية اللي بنناقشها فيها اللي بنتكلم عنها بعدين نستنتج منها الحكم هذه أبسط طريقة لاستنتاج الأحكام احنا انا وش كنا نتكلم كنا نقول بان الاصول يتكلم عن قضايا هذا القضايا وش فيها قضايا علميه علميه يعني كليه زي صيغه فعل الامر صيغه فعل النهي تستخدم تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي او تستخدم كمقدمات استنباط الحكم الشرعي مو دائما تكون كبرى احيانا نستخدم قضيتين اصوليتين عشان نستنتج حكم ومن خلال ذي الحكم اللي استنتجناه من قضيتين اصوليتين نستخدمه في كالكبرى الى فهم استنباط الروايات ممكن كل ممكن 14 مره اذا مر عليكم القياس الموصول وشو القياس الموصول يعني يكون في مقدمه بعدين مقدمه نستنتج مقدمه بعدين بعدين مقدمه بعدين مقدمه نستنتج وبهالشكل إذا هالقضايا العلمية التي تدرس في الأصول أحيانا تكون صغرى وأحيانا تكون كبرى المهم المهم هو في طريق غرضنا من ترتيبها مو الوصول إلى اليقين زي المنطق وأنا غرضنا من ترتيبها في إنتاج حكم شرعي والحكم الشرعي أعم من العبادات والمعاملات فيشمل حتى الأخلاق والحقوق كل قانون قانون ما كان استنتج من من الشريعة من الآيات والروايات نستنتجه بهالطريقة
خلينا نركز على
الظاهر دافع عن الظاهر.
ليش كنا ظاهر؟ وشعر الظهور؟ ولماذا أحيانا من هنا سيأتي وقال له بعدين رحت أدلتني كنت ظاهر؟ وانت فرق بين الدلالة والظهور؟ الدلالة أعم من الظهور، الظهور نوع من أنواع الدلالة. كم مقدمات قبل الله ندخل في القواعد الأصولية بعد لازم نعرف دلالة من أنواع دلالة النص على المعنى، دلالة النص على المعنى أو دلالة على الكلام. لا تشوفون أن النص هنا لو تكلمت دلالة الكلام على المعنى، على معنى. أحيانا مثل دلالة أحياناً ده الكلام يكون له معنى واحد وأحياناً يكون له عدة معاني. فمثلاً لما أقول لما يكون لها معنى واحد مثلاً صلاة أو صوم الشهر، صوم اليوم الشهر وشيء على أنه من شهر رمضان حرام، والله صيام على أنه مستحب حرام حرام خلاص بنية أن رمضان حرام. أهمية صوم يوم الشك، يوم الشك إلا معنى واحد. أعد معاني، معنى واحد صح؟ إلا هو اليوم الأخير من شهر شعبان. نحسب اليوم ثاني غير ما نحسب اليوم ثاني. إذا هذا الكلام إلى معنى واحد، هذا يعتبر شيء نفس في معنى. يعني أنا مستخدم مثلا ما أقول نص ولا نقصد كذا، نص يعني بشكل واضح دقيق أنا حددت وش مقصود. فدلالة الكلام على المعنى أحيانا تكون نصية، الكلام نص في معنى، وأحيانا لا يكون لعدة معاني. إذا كان لعدة معاني يعني في عدة احتمالات. إذا حصلت على قرينة، قرينة خليني وش القرينة؟ وش يعني قرينة؟ خليني أفهم، قرينة يعني تقصرا بالفهم اللي حكي، تقصرا بهالمعاني اللي أنت عارفها ليه؟ وتسوق هالفهم إلى أحد الاحتمالات. لا أحيانا تكون قرينة خارجية، أحيانا تكون قرينة لبية، لبية يعني عقلية. لا إذا أنا من هالاحتمالات أفهم مجموعة معاني. لا لكن تعرف قرينة تعرف بدل فهم، أحيانا القرينة تكون فهم بعد فهم عقلي، يعني يسمونها قرينة لبية. لا من الظروف المحيطة في القراءة، من معرفة مدارك مثلاً الشريعة، فيصير فيه قراءة يفيه، وأحيانا تكون قرينة خارجية، خارجية يعني نفس الكلام المتكلم سواء كان متصلة أو منفصلة. زين في القرينة أحيانا تكون قرينة خارجية، بعدين بناخذها بالتفصيل. في عندنا قراءة يفية عقلية، في عندنا قراءة خارجي، والقراءة الخارجية أحيانا تكون مستقلة بنفس الكلام، نفس الكلام اللي أحيانا بعد أحاول أفهمه وعليا على نعجب احتوالات نفسه، وأحيانا تكون القرينة وش فيها منفصلة، يعني من كلام متكلم لكن من كلام ثاني، كلام أمس مثلا، كلام أولا من رواية ثانية منفصلة عن هالرواية أو عن كلام اليوم. القرينة الحالية، القرينة الحالية بقرينة السياقية. لما نقول من سياق المتكلم هذا تعتبر لغوية. القرينة الحالية من حال المتكلم. حال المتكلم أحيانا يبين عنها تفصيل خارجية وأحيانا ما يبين عنها تفصيل لغوية. هذا التقسيم ثاني. يعني هل نحن فهمنا ذي الشيء من سياق كلامه ما عبر عنه أو لا من أحواله أقول هذا أحواله أحيانا يعبر عنها وأحيانا ما يعبر عنها ولا يفهم من سياق كلامه ولكن أنا أعرف أن حاله هالشكل طبيعة هالشكل. يعني مثلا الإمام الصادق عليه السلام فمعروف عنه أنه هو شو يسوي يخصص أصحابه. يعني مثلا بعضهم يخليها في الفقه بعضهم يخليهم في الكلام ما يقول لهم انتم خاصين ولكن هو طبيعة هذا يحاول انه يركز على اللي يشوف يناسب مع الفرق يخليه في الفرق يمنعه عن الكلام في علم الكلام اللي يشوف يناسب في علم الكلام يمنعه عن الفرق يخليه ويش يركز عليه في علم الكلام ما يمنع يقول له انت لا تروح تدرس وانما طبيعة يخليه ما يهتم له في علم الكلام يتعامل مع الطريقة يخليه يهتم في جهة واحدة. هذا حال المتكلم من حاله نعرف من طبيعته نعرف وش يقصد ولذلك في القصة عن هشام بن الحكم يكون معرفة في كتب علم الكلام لما يقولون علم الكلام من هيئان لأنه منعوا على الحديث في صفات الله فاسماء الله يعني كلام فيها فإذا علم الكلام من هيئان فوش ندرسه فاليومون الرواية يقولون أن هشام بن الحكم كان مع واحد من الفقهاء يعني كان متظلع في الفرق فشافاه جاري واحد من الزرادقة سيد الفقيه قال له هشام ان انت ما نهى الامام صلى الله عليه وسلم ما نهى الامام عن الكلام في التوحيد باسماء الله فقال له هشام نهانا والله نهاك انت الخطاب كان موجه الى من فقال له نهانيا يعني أنا فقال خلاص أنت انتهي يعني ده خطاب حقك أنت لأن حال الإمام التخصيص بين الشخصين يعني كل واحد يتعامل معاه طبيعته ده من وين عرفها أحيانا أي واحد بيقول للإمام حكم بيأممه يفكر له عام لكن لأنه هشام انتبه إلى أنه لازم انتبه إلى حال المتكلم حال المتكلم قرينة على فهم مراده فالقرائن انواع بعدين بناخذها وقت الله هو بناخذ انواع القرائن ولكن الحين هذا اهم قرائن هي نقيه وفارقيه متصله ومنفصله زين اذا صار عندنا مجموعه من المعاني محتمله وفي قرينه ترجح احد المعاني بدأ القرين المعنى اللي اقترنت فيه القرينة ورجحت له ذهب يسمونه ظاهر يعني مو أظهر المعاني يظهر يسمى القرينة برز من بين المعاني صار أقرب أقرب إلى التصديق به من بين المعاني ولذلك يسمونه ظاهر زين المعاني الأخرى وش يسمونها؟ يسمونها المعاني اللي مرجوحة اللي استبعدناها يسمونها مؤولة. يعني لو أنا بآخذها فأنا راحت إلى التأويل. مين واضحة؟ القرينة تدل على هالمعنى. فهذا هو معنى الظاهر يقابل المؤول. زين؟ وأحيانا يكون عدة معاني ولا في قرينة إذا عدة معاني ولا في قرينة وش نسميه؟ إذا هذا نسمي ظاهر والباقي نسميها مؤولة معاني مؤولة إلا ما في قرينة أصلا في معاني ولا في قرينة وش نسميه؟ مجمل هذه الجلالات ما هي خاصة بالأصوليين هذه الجلالات جلالات عقلية جلالات عقلية يعني دلالة أي كلام على معنى
إما لا يكون نص في علم أو ظاهر أو أول أو مجمل. على ان في لما قلنا صيغه فعل الامر او صيغه فعل الامر انها ظاهره في الوجوب او ظاهره في الحرمه، وش الدليل على انها ظاهره على ظهور صيغه فعل الامر؟ الدليل ندرسه في علم الاصول. موضوع علم الاصول هو دراسه حجيه الادله. أي أدلة؟ هذا الأدلة اللي احنا استخدمناها الحين، لو دليل أول فمن قضية علمية له القضية كل صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب. هذا يعتبر ويش طريق إلنا، هذا معنى دليل أهلي، طريق إلنا حتى نوصل إلى الحكم الشرعي. زين وش حكاية الدليل؟ وش الدليل على أن الدليل صحيح؟ على ما هذا الطريق صحيح؟ هذا اللي يدرس علم الأصول. إذا موضوع علم الأصول دراسة حجية الأدلة، أي أدلة، مو الأدلة الشرعية، مو الدليل يعني نقصد فيها الرواية والآية، لا الدليل يعني الطرق. يعني زي مثلا هني ظهور صيغة فعل الأمر في الوجوب اللي يسميها السيد الشهير، وش يسميها؟ عناصر مشتركة حتى يميزها عن الأدلة، يعني الآيات والروايات فهي عناصر مشتركة. يعني هذا دليل طريق، ولكن طريق مشترك لا كثير من المسائل، على خلاف الدليل بالمعنى المعروف عندنا. فنقول دليل يعني يقصد آية ورواية، هذا الدليل بالمعنى العرفي. حتى يميزها قال لا، هذا الدليل اللي يدرسه في الأصول دليل وشيه مشترك، عنصر مشترك. يعني وش عنصر مشترك؟ يعني قضية علمية، يعني كلي. يشمل إلى عدة مصادق. خلاص مصادقة هي مو أفراد زي المنصات، مصادقة غلايرة. يعني كل صيغة أمر تدل على الوجوب. لما أقول افعل يعني وش افعل؟ يعني في فعل وفاعل، إذا الجملة. خلاص فمصادق العناصر المشتركة في الأصول وش فيها؟ قضايا، ولكنها أصغر منها، تنطبق عليها، تندرج تحتها. إذا موضوع علم الأصول هو دراسة حجية القضايا العلمية أو القضايا الكلية أو العناصر المشتركة أو الأدلة المشتركة بأي طريقة عبر علم الأصول. الحجية، وش معنى الحجية؟ ذكرنا عنها معنى الحجية، هني نبغي بعد بشكل أكثر تفصيل. الحجية في المنطق وش قلنا؟ يعني ما يقنع الطرف الآخر، مو شيء يقنع عنه. ترتيب المقدمات، ترتيب القضايا بحيث أوصل إلى نتيجة مقنعة أو مقبولة أو يقينية. قد تكون نتيجة صحيحة يقينية، قد تكون فقط مقبولة أقبل فيها أقتنع فيها. فيدخل في الجدل والشعر والمغالطات والبرهان. واحيانا يسموه الحجيه المنطقيه حجيه عرفيه. يعني الحجة في اللغة موضوع على كده لإسقاط المخاطب، إسقاط الطرف الآخر. لكن المشاع لو تذكرون الشيخ أيمن اللي راح تسمعون له يركز على أن الحجية ليست إلا للبرهان، فيدعي أن المنطق ما يسمى الحجة إلا للبرهان، وأن الكتب اللي تتكلم عن الحجية لو صارت فقط في البرهان تسمى الحجية، ما دخل الصناعات الخمس كلها في الحجة. الحجة هي فقط الورهان، الحجية المنطقية. أما الباقي ده كل الجرع والشعر والمغلطات، كل بقايا الصناعات هي عبارة عن حجية عرفية. الحجية في الأصول، الحجية في الأصول الحجة يعني الالتزام، الالتزام حجة عليك يعني تلتزم فيه، يعني الحجية في الأصول عملية ما هي علمية. مو علمية حتى نشوف يقينية ظنية مقبولة، لا، وإنما عملية تحدد وظيفة المكلف. وهي على نوعين بعد، أحيانا تكون بالمعنى الخاص أو الأخص. الحجية بالمعنى الأخص يعني عمل خاص، يعني مش عمل خاص، يعني عمل جعله الشارع تعبدي. أما الحجية بالمعنى الأعم فهي أيضا التزام، ولكن ده الالتزام معلل، معلل بتعليل يقيني. إذا الحجية في الأصول أحيانا تكون حجية تعبدية رحبة، هذا بالمعنى الآخر، يعني الشارع أمر بأن احنا نلتزم. وأحيانا لا، تكون الحجية فيها أيضا التزام، ولكن التزام معلل باليقين. إذا في الأصول حجية عملية، لكن أحيانا يكون عملي ما ندري لو إيش حنسوي هالفعل، وأحيانا يكون عملي ولا مذكور العلة. الله سبحانه وتعالى أولى ما يذكرون له علة هالعمل، فتصير حجية ولكن بالمعنى الأعم، يعني يشمل الحجية الأصولية العملية والحجية العلمية اليقينية. ولكن الأصل فيها وإيش؟ الحجية العملية. الأصل في الأصول نحن نبحث عن تكليف المكلف وشو نسوي. المعنى الأخر إن تكون الالتزام، ولكن هذا الالتزام وش يكون تعبدي، يعني إن الشارع أمرنا بالالتزام. زي ما قلنا قصة خبر الواحد اللي قلناها في البداية. علم الأصول، تذكرون المبادئ، كل علم له مبادئ، في عندنا مبادئ تصورية ومبادئ تصديقية. زي ما إيش مبادئ تصورية للعلم؟ تعريف، تقسيم، بعد أهمية العلم، مرتبة العلم بين العلوم، مؤسس العلم، هذا كله تصورات. عزم تصورات تعطينا صورة مش على عن العلم. زين التطبيقات، الأصول الموضوعة اللي لازم نصدق فيها حتى نبدأ في العلم. زي مثلا علم الأصول، شو التطبيقات اللي تتوقع عنها؟ طبعا ما تدرس إني، ولكن شو التطبيقات اللي تتوقع عنها ضرورية لدراسة يصير أصلا اللي معنى ان احنا ندرس اصول اذا امنا فيها؟ اول شيء ان
الأحكام الشرعية تنسجم مع الواقع. في عندنا مصالح ومفاسد واقعية وأنا وصل إليها. ما هي جعلية اعتبارية محضة. إذا في عندنا مبادئ تصديقية ترجع إلى نفس الحكم اللي إحنا نبغى نستكشفه. وفي عندنا مبادئ ترجع إلى نفس الفاعل، فاعل الاستكشاف يعني فاعل نفس الفقيه. ترجع لكم اللي تبغون تدرسون الأصول عشان تستخدمونه في فهم الآيات والروايات. أول مبدأ تصديقي وهو أن الإنسان قادر على المعرفة بالنسبة للإنسان. إذا في عندنا مبدأ تصديقي إلى من؟ إلى الأحكام، وهي أن هذه الأحكام لها علاقة بالواقع. وفي عندنا مبدأ تصديقي مهم بالنسبة إلى الإنسان، وهو أن الإنسان قادر على المعرفة. وأن الإنسان قادر على معرفة الواقع. لوش فصلناهم؟ لأن في بعض يشكك بالمعرفة، يقول الإنسان ما يقدر يعرف شيء أصلاً. اللي هم تصفطائيين. يقول الإنسان ما يقدر يعرف لا نفسه ولا يعرف ما حوله. تصفط خيال وهم. فالمستوى الأول اللي قرر أن الإنسان قادر على المعرفة، ورقبنا في نظرية المعرفة. مر عليكم. أبرق عليهم. النقطة الثانية أن الإنسان وش فيه؟ قادر على معرفة الواقع، مو بس يعرف يقدر يعرف. يعرف ويقدر يتوصل إلى الواقع. مو بس عنده معلومات، ولا هالمعلومات لها علاقة بالواقع. الأصل الثالث اللي هو الإنسان قادر أن يعرف الواقع كما هو عليه، يعني يقدر يميز الصح والخطأ. في معايير تدل على أن هذا الواقع اللي هو عرفه، هذه المعرفة منطبقة بالواقع الموجود. ولما يخطأ في معايير تدل على أن ما توصلت إليه من معارف هي معارف تصورت أنها واقعية، ولكن هذه الواقع هي غير واقعية. كنت مخطئ في استكشاف الواقع. إذا ما في شيء فوضى بدون معيار. ولذلك عندما مثلا بعض لما يرجع الفقيه عن بعض الأحكام، يعني يغير بعض الأحكام، مثلا في بداية حياتي يقول حكم بعدين يغير، زين؟ فهذا معناه أنه ما في مثلا فوضى وضعية، فهالمرة مزاجية. واضح أن اختلاف الفقهاء ما يدل على أنه ما في أصلا واقع، واختلافهم اختلاف نفس الفقيه في المسألة، ويدل ما في واقع. هو الفقيه قاعد يشوف يتخيل بأنه في واقع، وإنما بالعكس اختلافه هو دليل على أنه قاعد يحاول أن يعرف الواقع. إذا في واقع قادر على معرفة له، ويقدر إذا أخطأ يقدر يعرف من وين أخطأ، وش سبب الخطأ، وين صار خلل، وش طالما اللي عرف الخطأ والخطأ شيء عدمي. فإذا في شيء واقع صحيح يقدر أنه يتوصل إليه. إذا الأحكام والقوانين ليست جعلية محضة، ولا تصل الواقع. نحاول نحن نتعرف على الواقع ونضع، لاحظوا نضع، لأن الفقيه يضع الأحكام، صحيح؟ لكن الواقع ما هو وضع محض، وإنما واقع بقراءة الواقع والتعرف على الواقع. أحكام واقعية ترجع إلى الواقع، ترجع إلى مصالح ومفاسد واقعية. مبادئ التصديقية تدرس خارج العلم، تهني إمكان المعرفة والأصل الواقعية، أن في واقعية وأصل معرفة الواقع، عارف لها أصول موضوعة في علم الأصول. المستوى تدرس في علوم أخرى، زي مثلا نظرية المعرفة، زي مثلا فلسفة أصل الواقعية تثبت أن في واقع، زين؟
شيء عن مبادئ التصوري الفقهي؟ نفهم في المبادئ التصورية إلى علم الأصول. أول شيء هدف من علم الأصول، فوائد علم الأصول. الهدف الأساسي هو استنباط الأحكام الشرعية، أن يكتسب القدرة على استنباط الحكم الشرعي. بعد غيرها فهم النصوص الدينية، نوع غرفة التوحيد في القرآن، يعني العقيدة، النبوة في القرآن، نوع غرفة الأخلاق، النظرية الأخلاقية في الإسلام، نستخرج نظرية إسلامية مثلا، أي نوع من أنواع الفهم، في أي حقل معرفي نحتاج فيه إلى علم الأصول، زي استنتاج حكم شرعي، استنتاج نظرية، استنتاج رأي الإسلام، مسألة مثلا في المرأة، مثلا في الطفل، حقوق الطفل، أي شيء. بالإضافة لأن كل تقنين، يعني كل قانون، سواء كان على مستوى الشخصي يعني الأخلاق، أو على مستوى الحقوق، الحقوق الاجتماعية، الحقوق، كل القوانين السياسية الدولية المفترض أن نستنتجها من خلال القواعد الأصولية. ولما قلت البداية أن علم الأصول وش فيه؟ علم الأصول يدرس القواعد الفقهية، ويدرس بعد علاقتها بالقواعد العقلية المنطقية. إذا فيه وش يحاول يجرد العرف عن ظروف المحيطة، ويدرس العرف كعرف، يعني شو متعارف بين الناس من دون المصادر، ويربط ذي العرف في القواعد العقلية المنطقية. ولذلك هو عملية يعني تنشيطية إلى العقل، ينشط العقل على التجريد وربط العقل المجرد بالعقل العرفي، بعرف الناس. إذا لا هو جزء واحد يتعامل مع الجزئيات بشكل واحد، ولا هو عقلي محض زي المنطق والفلسفة، وإنما يحاول يربط بين الواقع اللي هو الجزء والتفاصيل الواقعية مع العقل المجرد، يحاول يربط بينه. هذه فائدة دراسة علم الأصول. طبيعة المسائل اللي ندرسها في علم الأصول، وش هي المسألة؟ المسألة وش المسألة؟ المسائل الفقهية. دي المسائل الفقهية من وين؟ من الآيات والروايات، نقلية أو عقلية أو عرفية، إما من النقل أو العرف أو العقل. وش هي المسألة؟ المسألة يعني من السؤال، صح؟ لما أقول مثلا ما هو حكم صيام مثلا في شهر شوال، صيام يوم العيد مثلا، يوم ثالث العيد، ناقل يوم العيد ثلاث مرات، وش الحكم؟ حكم يوم ثالث العيد مكروه؟ يوم العيد حرام، بعد يوم العيد ثاني ثالث عادي، صحيح؟ صيام أول ستة من شوال مستحب بعد العيد، مو بس عادي، من اثنين إلى سبع شوال صيام مستحب، أول ستة أيام شوال امبارح ما علينا دي مسألة سؤال، لكن لما نحولها إلى إن صيام مثلا بداية شوال مستحب، هذا صارت مسألة، مسألة تحتاج إلى بحث، مسألة استنتجناها من سؤال. تحتاج إلى جواب عليها، مستحب مكروه حلال زي ما نقول أمينة حرام. زين فالمسائل في الأصول أحيانا تكون عرفية، زي الحين مثلا في العرف متعارف عند وايد من الناس صيام ثلاثة أيام العيد حرام، مو صيام يوم العيد، يفكرون العيد ثلاثة أيام. زين فهذه المسألة احنا تكون عرفية تحتاج إلى بحث. انزين الحين هذا الحين خلنا نحطها نقلية، صحيح؟ مسألة نقلية تحتاج إلى بحث. بحث نفس أحيانا تكون عقلية، ترجع إلى مثلا المستقلات العقلية زي مثلا ما يدركه العقل، زي مثلا هذا اللي يذكرونها عادة زي إذا كنا مسويين، لا خلينا نذكر معنا ثانية إذا توضينا بعدين شكيت في الوضوء، وش الحكم؟ أعيد الوضوء؟ خلاص خلاص العمل أعيد؟ قاعدة الفراغ من العمل تقول لي لا تعيد، لكن لو بتقول لك عمل يستلزم وضوء، دي الوضوء مجزي ولا لا؟ مو مجزي، لازم توضا من جديد. كيف؟ العقل ما يقبل، يقول اهني حنا اذا كان وضوئي صحيح الاول بعد لو ارجع عيد مره ثانيه اذا يثبت اسوي عمل ثاني يحتاج الى وضوء. زين العقل ما يقبلها، لكن الشارع يقول لك عادي، هذا الوضوء مجزئي الى هالعمل اللي سويتينه بدل الوضوء اللي كنتي شاكه فيه، لكن اذا يتم تسوي عمل ثاني لازم تروحين تتوضئين. فهذه مسألة عقلية الأصولية بحثها. خلاص يبحث القضايا للساعدة على حلال الإنسان. مدى حجية النقل، حجية خبر الواحد يبحثها، حجية الوجدان يبحثها، حجية الإجماع اللي أجمعوا على هذه المسألة مثلا مسألة الوضوء يبحثها، هل الإجماع حجية أو لا؟ ما شكل إذا مسائل علم الأصول أحيانا يأخذها من العرف، أحيانا يأخذها من العقلاء، العقلاء يصير بينهم تعارض يقولون كيف كذا يروح يبحث الأصولي، من وين نشأت المشكلة؟ وأحيانا تكون نقلية، أحيانا يصير في تعارض بين آية ورواية مثلا، يروح يبحث كيف صار التعارض، كيف يعالجه، هذه هي مسائل علم الأصول. رجعت مسائل إجراء، لا هي عقلية محضة زي المنطق والفلسفة، ولا هي نقلية محضة، ولا هي زي الأخلاق، ولا هي وش عرفية، ما هي من العرف، وإنما خليط والمسائل المخلوطة بين النقل والعرف والعقل. أهمية علم الأصول بالنسبة لطالب الجامعة، لأن على أساس دي مثلاً حق طلبة الجامعة مولى الحوزة، أهم شيء بالنسبة إلى القوانين، أي تقنين، قوانين أخلاقية، قوانين تربوية، قوانين يبغي يطلع نظرية أخلاقية، نظرية تربوية، نظرية يبغي يتعرف على رأي الإسلام في أي مسألة يحتاج فيها إلى الأصول. ممكن لهنا يحبك تعيشون تعيش مكان ما بعد تقدرون علوم التقنين، لكن الشكل زي طبعا الأصول غير عن باقي الأخلاق والحقوق، ممكن نحن نحط مسائل بعدين نعالجها. أتوقع لو نشوف الأصول على الأقل ثلاثة أربع دروس يصير عندنا مادة بحيث إن إحنا نبني عليها، وبعدين ناخذ مسائل ونتناقش فيها، يعني في طريقة فلسفة الأخلاق المنطق من دول يعني نطرح أسئلة نتناقش فيه وبعدين نستنتج في الجواب. يعني أول شيء لازم يصير عندنا واشي يعني عارف بعض المصطلحات بعض التعاريف بعض القواعد الأصولية وبعدين نحط أسئلة. فتقريبا نقول 4 دروس 5 دروس أنا أحس إنها خلاص يعني صار فيه بعدين نسويها بطريقة الأول. نشوف شوي بعدين نكمل خلفها منها في الوقت.